الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها الأحبة الكرام، أمر الله سبحانه وتعالى العبد بالتوكل عليه وحده، فالتوكل على الله عز وجل هو سمة العبد الصادق، وبه أمر الله الأنبياء والمؤمنين، وهو من صفات المؤمنين الصادقين الذين أدركوا وأيقنوا حق اليقين أن الله سبحانه وتعالى هو نعم الوكيل لهم في جميع أمورهم. فالتوكل على الله دليل صحة إيمان العبد وصلاح قلبه، وهو اعتراف العبد الكامل بربوبية الله سبحانه وتعالى وتسليمه كل أموره للخالق الواحد الأحد المتصرف بجميع أموره والمدبر الوحيد لأحواله صغيرها وكبيرها. آمين يا رب العالمين، اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة يا أكرم الأكرمين. أيها الإخوة والأخوات، حلقتنا لهذا اليوم فيها موضوع من المواضيع المهمة التي يحتاجها الإنسان لمعرفة حياته كيف تسير. التوكل على الله سبحانه وتعالى مسألة مهمة في حياة الإنسان المؤمن. اليوم سنلقي الضوء حول هذه المسألة الهامة في حياتنا جميعا، لذا نستضيف فضيلة الدكتور خالد بن قاسم الردادي، وكيل عمادة شؤون المكتبات في الجامعة الإسلامية سابقا، والمستشار في رئاسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سابقا، وعضو هيئة التدريس بكلية الحديث في الجامعة الإسلامية. دكتور خالد، حياك الله وأهلا بهذا اللقاء الطيب المبارك مع فضيلتكم.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم.
قد يقول القائل: ما أهمية أعمال القلوب؟ وهي مسألة مهمة جدا، أعمال القلوب ومنها التوكل على الله، أهمية هذه المسألة في حياة الإنسان المسلم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فبداية أشكر لإذاعة الكويت إتاحة هذه الفرصة للحديث عن هذا الموضوع، ولا ريب أن موضوع التوكل على الله عز وجل موضوع جليل عظيم. وللإجابة عن سؤالكم الذي تفضلتم به، فإن الأعمال التي يقوم بها الإنسان قسمها العلماء إلى قسمين: أعمال القلوب وأعمال الجوارح. وأعمال القلوب هي الأساس الذي يبنى عليه ما بعده، وقد ذكر العلماء أن عمل القلب أهم من عمل الجوارح. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: أعمال القلوب هي الأصل، وأعمال الجوارح تبع ومكملة، فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح. ويقول أيضا: ومن تأمل الشريعة في مصادرها ومواردها علم ارتباط أعمال الجوارح بأعمال القلوب، وأنها لا تنفع بدونها، وأن أعمال القلوب أفرض على العبد من أعمال الجوارح. وهل يميز المؤمن عن المنافق إلا بما في قلب كل واحد من الأعمال التي ميزت بينهما؟ وعبودية القلب أعظم من عبودية الجوارح وأكثر وأدوم، فهي واجبة في كل وقت. انتهى كلامه رحمه الله. والنصوص قد دلت على ذلك وهي كثيرة في الاهتمام بأعمال الجوارح، من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب ملك للجوارح، فإذا استقام القلب استقامت الجوارح تبع له. ولذلك التوكل على الله عز وجل من أعظم الأعمال القلبية، بل يقول الإمام ابن القيم: التوكل على الله من أعلى مقامات التوحيد. ومن خلال هذا يتبين لنا أهمية أعمال القلوب. نعم.
الله يجزاك خير. دكتور خالد بن قاسم الردادي، وأنت تتحدث عن أهمية أعمال القلوب في موضوع التوكل على الله، قد يلتبس على البعض، تقول البعض، بين التوكل وبين التواكل في هذه المسألة المهمة، لكننا نريد أن نوضح هنا معنى التوكل وحقيقته، ونتطرق إلى موضوع التواكل.
نعم. التوكل على الله عرفه العلماء بأنه الاعتماد على الله في جميع الأمور، مع فعل الأسباب التي شرعها الله والأخذ بها. فالتوكل على الله عز وجل يقوم على هذين الأمرين، وهو الاعتماد على الله وتفويض الأمر إليه
سبحانه
في جميع الأمور، صغيرها قبل كبيرها، وجليها قبل خفيها. وكذلك يقوم على أمر آخر، وهو أن يأخذ المسلم بالأسباب التي شرعها الله وأمر بها. والمقصود هنا بالأسباب هي الأسباب المشروعة، لأن الأسباب على نوعين: أسباب مشروعة أمر الله بها فيجب أن يأخذ العبد بها، وأسباب ممنوعة حرمها فلا يجوز أن يقع فيها العبد المسلم. فالتوكل هذا معناه هو الاعتماد على الله في جميع الأمور، كما قال تعالى: وأفوض أمري إلى الله
سبحانه وتعالى.
فالمسلم يفوض أمره كله لله عز وجل، ويعلم أنه ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، وأن الأمر كله بيد الله يصرفه كيف يشاء. فهذا أمر عقدي قلبي يعقد قلبه عليه. وكذلك يفعل الأسباب، ولكن عند فعله الأسباب لا يعتمد على الأسباب وحدها، بل يفعل الأسباب من باب أن الله أمره بها وشرعها له، لكن تعلقه بالله وحده لا شريك له. نعم.
جزاك الله خير. إذن هناك الفرق شاسع بين التوكل وبين التواكل، التوكل على الله في الصغيرة والكبيرة من حياة الإنسان. لكن التواكل قد يقول الإنسان: أنا أصلي وأصوم، هل هذا يكفي؟ وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي وأن يرحمني وأن يجعلني من عباده الصالحين دون أي عمل آخر، فهل هذا تواكل أم توكل؟
هذا عجز، هذا يسميه العلماء عجز.
نعم.
وهو منهي عنه، كما أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وهذا هو التوكل. التوكل شمل هذا الأمر: الاستعانة بالله، تفويض الأمر إليه والاعتماد عليه في جميع أمرك، وإياك والعجز. والعجز هو ترك العمل.
نعم.
والقعود والكسل، وهذا مذموم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح يتعوذ بالله من العجز والكسل: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل.
نعم.
لأنها تصرف الإنسان عن العمل والكدح وطلب الرزق. وجاء أيضا في سنن أبي داود قوله عليه الصلاة والسلام: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما رزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة.
نعم.
العلماء قالوا بأن هنا الطير حينما ذهبت وأجوافها فارغة من الطعام بحثت عن الرزق، وهذا سبب.
نعم.
ثم رجعت بعده أن وفقها الله ويسر لها الرزق وقد ملأت بطونها. فهذا يدل على أن هناك فرقا بين التوكل على الله وبين العجز، وهو ترك العمل، وهذا مذموم.
نعم.
والأدلة على ذلك كثيرة.
صحيح.
وإن أردتم ذكرنا شيئا. نعم. منها:
الله سبحانه وتعالى. نعم. أمرنا بأن نتوكل عليه، لكن لا نتواكل. هناك القصة المعروفة: وهزي إليك. نعم. بجذع النخلة.
نعم.
يساقط عليك
رطبا جليا. نعم.
رطبا جليا. هذا دليل واضح على أن الإنسان يجب عليه أن يسعى وأن يعمل لتحقيق هذه الرسالة التي وجد هو على هذه الخليقة ليسعى ويعمل، وليس فقط أن يجلس ويتعبد دون أن يسعى إلى الخير ويعمل، فهذا أمر غير معروف في هذه الشريعة الإسلامية. فما حدث أن شخصا كان في المسجد فجاء رجل وقال ماذا يفعل هذا؟ قال يصلي. قال يصلي فقط، من الذي يقوم بالصرف عليه كما جاء في التاريخ؟ قال أخيه. قال أخوه أكثر إيمانا منه، فهذا دليل واضح بأن الإسلام يدعو إلى التوكل على الله وليس التواكل وعدم العمل.
نعم، هذا مؤكد، جاءت فيه نصوص كثيرة من نعم. ذلك أن حديث أسامة بن شريك قال جاءت الأعراب إلى النبي عليه الصلاة والسلام عند أصحاب السنن، قال جاءت الأعراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه، قالوا أنا تداوى يا رسول الله؟ قال نعم تداوى يا عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزل معه دواء.
نعم.
وأيضا في الحديث الآخر أن أعرابيا جاء وهو يقود بعيرا له، فقال يا رسول الله أعقلها أم أتوكل؟ قال اعقلها وتوكل.
نعم.
فالأخذ بالسبب لا ينافي التوكل على الله، بل هو من التوكل على الله. ولذلك يقول الله عز وجل في محكم التنزيل فإذا عزمت فتوكل على الله.
الله يجزاه خير. التوكل لأهميته في حياة الإنسان أمر مهم جدا، لكن لكل شيء في هذه الحياة أركان وقواعد وأسس ثابتة. نتعرف على أركان التوكل على الله سبحانه وتعالى فضيلة الدكتور خالد.
نعم، العلماء ذكروا بأن التوكل يقوم على ركنين. الركن الأول الاعتماد على الله وتفويض الأمر إليه في جميع الأمور، والركن الثاني الأخذ بالأسباب المشروعة التي شرعها الله لعباده من غير تعلق بهذه الأسباب.
نعم.
فهذان هما ركني التوكل. فإذا أهمل العبد ركنا وعمل بركن آخر فحينئذ لم يكن متوكلا على الله. والتوكل كما قلنا هو من أعلى مقامات التوحيد، وهو عمل قلبي ينبغي أن يحرص عليه المسلم.
نعم. بإذن الله تعالى. أيها الإخوة والأخوات، نتابع معكم دائما من خلال هذا البرنامج العديد والكثير من المواضيع المهمة. بعد الفاصل نتواصل فضيلة الدكتور خالد، كونوا معنا مستمعي الكرام ومشاهدي الأعزاء في هذا اللقاء الطيب المبارك. اللهم آمين يا رب العالمين، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض بإذن الله تعالى. اللهم يا أكرم الأكرمين وفقنا لما تحبه وترضاه يا رحمن يا رحيم. نعود بالحديث أيها الإخوة والأخوات مع ضيف الحلقة لهذا اليوم فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن قاسم الردادي، وكيل أعمدة شؤون المكتبات في الجامعة الإسلامية، والمستشار السابق في رئاسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعضو هيئة التدريس بكلية الحديث في الجامعة الإسلامية. دكتور خالد، وصلنا مع فضيلتكم إلى ما يتعلق بأركان التوكل على الله سبحانه وتعالى، وهو الاعتماد على الله في جميع الأمور والأخذ بالأسباب المشروعة. لكننا نتحدث الآن في هذه النقطة المهمة وهذه المسألة الهامة بعد ذكر أهمية التوكل على الله سبحانه وتعالى، وأساسه هو الاعتماد الكلي على الله وليس على ما يفعله العباد. لكن هناك أحوال للناس في هذه المسألة، هذه مسألة لا خلاف عليها، فكيف يكون أحوال الناس في موضوع التوكل على الله سبحانه وتعالى؟
نعم، من خلال تعريف التوكل وبيان معناه فإننا نجد أن الناس تفاوتت أحوالهم مع التوكل على الله عز وجل على ثلاثة أقسام. القسم الأول قسم توكلوا على الله عز وجل حق توكله وفوضوا أمرهم إليه في جميع أمورهم وأخذوا بالأسباب المشروعة من غير تعلق بها، وهؤلاء هم المفلحون الفائزون والذين وفقوا لسلوك سبيل النجاة.
يا رب
نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم.
آمين يا رب العالمين.
والقسم الثاني قسم توكلوا على الله وفوضوا أمرهم إليه ولجوا إلى الله تبارك وتعالى، لكنهم تركوا الأخذ بالأسباب، وهذا خطأ جسيم. وهم على قسمين: القسم الأول قسم يحرم الأخذ بالأسباب، وهؤلاء قوم من الغلاة غلوا في هذا الباب وأنكر عليهم العلماء، فإذا مرض لا يطلب دواء ولا طبيبا، وإذا أصابه الفاقة والحاجة لا يعمل وهو قادر على العمل بحجة أنه متوكل على الله، بل إن بعضهم بلغ به الأمر أن يدع بعض الأسباب التي أمر الله بها، وهي أسباب شرعية كالدعاء، فترك الدعاء وقال حسبي من سؤالي علمه بحالي، وهذا لا شك أنه غلو، لأن الله أمر بالدعاء ورغب عباده فيه، وأنه يجيب الداعي إذا دعاه، أما يجيب المضطر إذا دعاه، وإذا سألك عبادي فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان.
نعم.
وهذا خلاف الحق. والحال الثالث وهو قوم أخذوا في الأسباب وأوغلوا فيها، ولا يعرفون الرجوع إلى الله إلا قليلا، وهذا لا شك أنه ناجم عن ضعف في الإيمان والعقيدة والانصراف كليا والتعلق بالمخلوقين عن الخالق، وهذا لا شك أنه مناف للأدلة الكثيرة، فإن العبد مهما بلغ من المكانة والمنزلة والسعي وكذا لا غنى له عن فضل الله ورحمته، فهو أحوج ما يكون للجوء إلى الله تبارك وتعالى والتعلق به بدل أن يتعلق بالمخلوقين، وهذا لا شك أنه مناف للتوحيد وخلل في فهم التوكل الصحيح، والله الموفق.
الله يجزاك خير. دكتور خالد، قبل قليل تحدثنا عن مسألة مهمة وهي مسألة التواكل، وقد قال العلماء بأن التواكل تفسيره عجز، والإنسان إذا توكل على الله لابد أن يعمل، لأن قمة الإيمان أن تكون متوكلا على الله وأن تكون عاملا بما يراه الله من خير لك وأن تسعى، فالاعتماد على العمل والسعي هو جزء من الإيمان، لأن الإنسان إذا تكاسل في حياته فكيف ستكون حياته في مثل هذه الأمور، فلا يكفي أبدا مع هذا أن يعمل، يجب عليه أن يعمل ولا يقول اللهم فقط، ليس هذه حقيقة ويعجز عن العمل رغم أنه قادر عليه؟
نعم بلى، وكما ذكرنا أن من أحوال من هناك من يدع الأخذ بالأسباب، وقلنا أنهم على صنفين.
نعم.
يعني صنف غلا وصنف ترك الأسباب ولا يعمله بحجة أن الله مطلع على حاله وأنه سيزول عنه متى ملجأ الله دون عمل منه، وهذا خطأ، لأن الله عز وجل أمره باتخاذ السبب.
نعم.
كما ذكرتم.
نعم.
في قوله تعالى في قصة مريم عليه السلام وهي في حال المخاض والوضع. نعم. والشدة، أمر الله بأخذ التوكل، قال تعالى وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا.
نعم.
فأمرها بأخذ السبب، والمراد بالتوكل اعتقاد ما دلت عليه هذه الآية، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها.
سبحانه.
وليس المراد به ترك التسبب والاعتماد على ما يأتي من المخلوقين، لأن ذلك قد يجر إلى ضد ما يراه من التوكل. ولذلك سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل جلس في بيته أو في المسجد وقال لا أعمل شيئا حتى يأتيني رزقي، فقال هذا رجل جهل العلم.
نعم.
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة، فذكر أنها تغدو وتروح في طلب الرزق. قال وكان الصحابة يتجرون ويعملون في نخيلهم.
نعم.
والقدوة بهم. انتهى كلامه.
والرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم هو قدوة للجميع، وهو معلم البشرية. كذلك كان رغم ما كان عليه من إيمان وتقوى وصلاح واتصال وتواصل مع الله سبحانه وتعالى، إلا أنه كان يعمل.
نعم.
فهذا دليل واضح علينا جميعا نحن المسلمين أن نعرف معرفة يقينية بأن العمل أساس الحياة، وأن العمل هو إيمان كذلك. فعلينا أن نجد وأن نجتهد. هذه رسالة نبعثها لكل من يسمع ويعتقد كما تفضلت فضيلة الدكتور أن الإنسان يجلس في منزله وفي زاوية مسجده ويقول الله هو الرزاق.
نعم.
التعليق من حضرتك لا تكرمت.
نعم نعم، هذا الأمر كما سبق بينا، وأيضا كذلك أخرج الإمام البخاري في صحيحه عند تفسير قوله تعالى في بيان أن هناك قوم من اليمن جاءوا إلى الحج من غير زاد ولا راحلة، فلما وصلوا إلى مكة أصابتهم الفاقة والشدة والمرض والتعب، فأشغلوا الحجيج، هذا يعطي وهذا يساعد وهذا، فبلغ أمرهم إلى الفاروق رضي الله عنه عمر بن الخطاب، فقال ما بال هؤلاء؟ قال هؤلاء قوم قدموا إلى الحج من غير زاد ولا راحلة، متأولين قوله على الله فتزودوا. المهم أنهم جاءوا إلى مكة من غير زاد ولا راحلة.
نعم.
فلما بلغوا مكة أصابهم ما أصابهم، فقال لما فعلوا ذلك؟ قالوا نحن المتوكلون على الله. قال لهم بل أنتم العاجزون. أنتم العاجزون، لأن الله أمر باتخاذ الأسباب، فقال ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيله، فسرت الاستطاع بأن ملك الزاد والراحلة.
نعم
نعم. فأنكر عليهم هذا الفعل أن يقعد ويدع العمل وبحجة أنه متوكل على الله، هذا ينافي التوكل، لأن من التوكل كما قلنا من أركان التوكل الأخذ بالأسباب. نعم. المشروعة.
نعم. نعم. دكتور خالد نتوقف معك قليلا ثم نعود بعد ذلك بإذن الله تعالى، كونوا معنا أيها الإخوة والأخوات مستمعين ومشاهدين لنتواصل بهذا الحديث الطيب المبارك مع ضيف الحلقة لهذا اليوم، وعنوان الحلقة التوكل على الله سبحانه وتعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله، توكلنا على الله في صغير أمورنا وفي كبيرها، فهي سلاح المؤمن بإذن الله تعالى، يصل إلى مرضات الله عندما يتوكل عليه. فالسلاح أن تعتمد على الله، والعمل هو من الإيمان. أيها الإخوة والأخوات، نتواصل بهذا الحديث الطيب المبارك الذي يصل إلى القلوب، بل يصل إلى ما يريده المؤمن في حياته لكي يكون إنسانا عاملا متوكلا على الله، وتكون بذلك حياته سليمة قائمة على الصلاح بإذنه تعالى. أيها الإخوة والأخوات، نتواصل بهذا الحديث مع ضيف الحلقة لهذا اليوم فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن قاسم الردادي، وكيل عمادة شؤون المكتبات في الجامعة الإسلامية، والمستشار سابقا في رئاسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعضو هيئة التدريس بكلية الحديث في الجامعة الإسلامية. أيها الإخوة والأخوات، لا شك أن للتوكل أمور كبيرة وكثيرة في حياة الإنسان، لا تكفي هذه الحلقة لكي نعرف ما هو التوكل على الله، لكننا سنسأل فضيلة الدكتور خالد حول فضائل التوكل لتكتمل بإذن الله تعالى الصورة لدينا. فما هي فضائل التوكل فضيلة الدكتور خالد؟
نعم، سبق أن تكلمنا عن معنى التوكل وبيان أركانه وحقيقته، ولا ريب أن التوكل على الله عز وجل
سبحانه
كما قلنا هو من أعظم مقامات التوحيد، ولذلك جاءت النصوص كثيرة في هذا. قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فمن وكل أمره إلى الله تبارك وتعالى ولجأ إليه وتضرع إليه تبارك وتعالى وصدق في اللجوء إليه فإن الله يكفيه كل شأنه ويكفيه كل أمره. وأيضا قال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. يقول العلماء في تفسير هذه الآية: قدم ما حقه التأخير في هذه الآية، فكان السياق القرآني يكون: إن كنتم مؤمنين فتوكلوا على الله، أو فتوكلوا على الله إن كنتم مؤمنين. وقالوا إذا قدم ما حقه التأخير في القرآن فإن هذا يدل على التخصيص، فدل ذلك على عظم شأن التوكل، وأنه خص بمزية دون غيره من الأعمال القلوب، وهو أن المؤمن لا بد وأن يكون متوكلا على الله، ويلجأ في جميع شأنه وأمره إلى الله عز وجل. وهي آية عظيمة تدل على فضل التوكل وعظم شأنه. وسبق أن ذكرنا أيضا قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه بعض أصحاب السنن: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة. وأيضا مما جاء في التوكل أيضا من النصوص، وهي كثيرة أكثر من أن تحصر، ولذلك أفردها العلماء في كتب مفردة متعلقة بموضوع وشأن التوكل. مما جاء كذلك قوله عليه الصلاة والسلام لما جاء ذلك الأعرابي كما قلنا ويريد أن يعقل ناقته عند باب المسجد، فأمره أن يعقلها ويتوكل على الله، وهذا لأنهم فهموا أن التوكل فيه ترك السبب، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم مفهوم التوكل على الله عز وجل. وقوله تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله، كذلك استدل بها العلماء على عظم شأن التوكل، وأن الأخذ بالأسباب من التوكل على الله تبارك وتعالى. وسيأتي معنا ذكر شيء من فضائل التوكل وهي كثيرة حينما نتكلم عن ثمار أو ثمرات التوكل على الله تبارك وتعالى.
أشرت فضيلة الدكتور خالد إلى موضوع ثمرات التوكل بعد هذا الشرح الوافي لهذه الصفة السامية في حياة الإنسان. عندما يتوكل على الله يكفيه أمور حياته بإذن الله تعالى، وعليه أن يكون عاملا جادا مجتهدا في هذه الدنيا لكي يدمج بين التوكل على الله وبين السعي في هذه الأرض. نقول دكتور، يعني فيما يتعلق بثمار التوكل، كيف تكون هذه الثمار في حياة الإنسان بعد هذا الحديث المفصل حول موضوع التوكل على الله؟
نعم، لا ريب يعني أن التوكل له ثمار عظيمة ونافعة على المسلم، فإنه متى ما توكل على الله عز وجل فمن ثمار التوكل على الله تبارك وتعالى أنه سبب في حماية العبد من الشيطان وشره، ويظهر ذلك من خلال قوله تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون. فدلت هذه الآية على أن المتوكل على الله في حماية وحرز من الشيطان وشره. وكذلك من ثمار التوكل الفوز بمحبة الله تبارك وتعالى والتأييد بنصره، وقد دل عليه قوله تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين، إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون الآية. فدلت كذلك على أن المتوكل على الله يكون في تأييد من الله ونصر منه تبارك وتعالى. ومن ثمار التوكل أيضا الفوز بالجنة، وهذا قد دل عليه قوله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. فهذا هو جزاء من توكل على الله عز وجل. ومن ثمار التوكل أن العبد ينال حماية الله تبارك وتعالى وعنايته وحرزه وحفظه، ودلت النصوص الكثير على ذلك، منها قوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومنها ما جاء في الحديث الصحيح عند بعض أصحاب السنن أن العبد متى ما خرج، أن المسلم إذا خرج من بيته فقال: بسم الله، آمنت بالله، توكلت على الله، يقال له: هديت وكفيت ووقيت. وهذا كله يدل على الحفظ الذي يجده المسلم حينما يكون مفوضا أمره لله تبارك وتعالى. ومن ثمار التوكل، وهي كثيرة أيضا، الحصول على الرزق والخير الوفير والنجاة من الشر، ويتضح ذلك من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يخرج من بيته يريد سفرا أو غيره يقول حين يخرج: بسم الله، آمنت بالله، اعتصمت بالله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، إلا رزق خير ذلك المخرج وصرف عنه شر ذلك المخرج. وغير ذلك من النصوص الكثيرة الدالة على ثمار التوكل. فالتوكل له ثمار طيبة وكثيرة، ولعل ما ذكرنا فيه كفاية وغنية.
الله يجزاك خير دكتور خالد على هذا الحديث الطيب المبارك، وعلى هذه الوقفات التي أشرت بها إلى أهمية التوكل على الله سبحانه وتعالى. الدكتور خالد بن قاسم الردادي هو ضيف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وكنا نتكلم عن ثمرات التوكل، وهذه ثمرات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. يأتون لنا بالإخوة الأعزاء الأساتذة الأفاضل العلماء لكي ينيروا لنا الكثير من المسائل المهمة. جزاهم الله خير على سعيهم الطيب، وبارك الله بجهودهم المباركة، ونرجو للدكتور خالد إقامة طيبة بين أخوانه وفي بلده. حياك الله دكتور خالد.
جزاكم الله خير، وشكر الله لكم إتاحة هذه الفرصة الطيبة.
حياك الله.
لنا ولكم التوفيق والسداد.
اللهم آمين يا رب العالمين. أيها الإخوة والأخوات، هذا ما سمح لنا الوقت لإعلان هذه الحلقة، وهذا الثمر العظيم الذي اقتطفناه من خلال هذه الحلقة. نرجو أن تكون بإذن الله تعالى إبراسنا في هذه الحياة وسيرنا لله سبحانه وتعالى الإيمان والتوكل عليه سبحانه والعمل بما يرضي الله. أيها الإخوة والأخوات، نرجو لكم أسعد وأطيب الأوقات، وتقبلوا أجمل وأرق التحايا من أسرة الإخراج، الإخراج الإذاعي عبد الكريم علي الكندري، والإخراج التلفزيوني أحمد غنام العتيبي. يوم الأحد نلتقي معكم بإذن الله تعالى بحلقة جديدة متجددة من هذه الواحة الجميلة، واحة المحبين. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.